عن رجال لا يهابون الموت، عزمهم القرآن وقدوتهم حيدر الكرار، فكانوا هم الغالبون. إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم الغالبون. الغالبون من إعداد حنان غمضان، التقديم الصوتي علاء الدين القانس وأحمد المختفي، الغالبون إخراج محمد رسام.
أسعد الله أيامكم مستمعين الأفاضل بالانتصارات والتأييد الإلهي، وجمعتكم مباركة وكل عام وأنتم بألف خير بقدوم مولد خير البرية عليه أفضل الصلاة والتسليم وآله الطاهرين.
لبيك والحرب الضروس تعربد،
لبيك والحرب الضروس تعربد، لبيك وولاء لك بالدماء محمد، لبيك لبيك والطاهات فوق رؤوسنا والنصر فيك حليف.
على نهج طه ساروا، أفعالهم وأقوالهم في الميدان تحكي انتصارات الرسول الأعظم في بدر والأحزاب وخيبر، أخلاقهم تفوح بأخلاق محمد في الحرب والسلم، هم المحمديون، صبرهم وثباتهم لا يقاس إلا إذا وضع في كفة صبر الرسول الأعظم على أعداء الله، يتضح مدى اقتدائهم بسيد الأكوان سلام الله عليهم. تحية عسكرية لهم ترفرف خفاقة من كل سهل ووادي وصحراء وجبل اعتلى عليها أبطال الجيش واللجان الشعبية. وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الغالبون، المتجدد بتجدد أيقونة الانتصارات والصمود والثبات في مختلف الجبهات.
الكون أشرق والخلائق شرفات، وصناه من رحم المشيئة يولد، لولاه ما كرمت مكانة آدم أو قال ربك للملائكة اسجدوا.
الكون أشرق والخلائق شرفت، وصناه من رحم المشيئة يولد، لولاه ما كرمت مكانة آدم أو قال ربك للملائكة اسجدوا، أو قال ربك للملائكة اسجدوا. سجدوا فأرسل رحمة وهداية وسراج نور، إن تطيعوا تهتدوا، لتعزروه توقروه تسبحوه، تقدسوه تعظموه تمجدوا، فلتحت في الدنيا بيوم قدومه، إن اليمانيين فيه تفرد.
الغالبون.
الغالبون
يعكف العدو جهارا ونهارا في خروقاته المستمرة في الحديدة، مستهترا بأرواح الأبرياء وممتلكاتهم، وضاربا بكل جهود رئيس لجنة إعادة الانتشار عرض الحائط، حيث لم تمضي إلا أيام قليلة على تثبيت نقاط المراقبة الخمس وبإشراف الأمم المتحدة، إلا أن العدو ينتهك ويستهتر على مرأى ومسمع الأمم المتحدة، ولا تجد الأخيرة إلا الصمت. وعلى الصعيد الإنساني، ما زال العدو يفتك بأبناء اليمن بحصاره الاقتصادي برا وبحرا وجوا، محاولا قتل من لم تقتله غاراته الهمجية، في محاولة بائسة في إركاع شعب صمد قرابة الخمس سنوات في وجه أعتى عدوان شهده العالم، ومع ذلك لم ينحني أو ينكسر، بل غير موازين الحرب وتحول إلى منتصر بفضل الله، وواقع الحال شهد بذلك، فلم يثنيه حصار ولا عدوان عن الوصول إلى عمق العدو وضرب منشآته الحيوية، فانقلب السحر على الساحر، وها هي السعودية ومن وراءها تحتسي كأس المرارة والعلقم من ضربات أبطالنا في الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات برا وبحرا وجوا بفضل الله. وما تصريحات الكيان الصهيوني نتنياهو الأخيرة إلا دليل قوي عن الوجع الذي لحق العدو من جراء الصمود والثبات الأسطوري والتطور العسكري الذي أصبح حديث العالم.
لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية إيقاف العدوان على اليمن وكذلك كيان العدو الصهيوني، ليس لحسابات السياسة والمال من خلال بيع المواقف وصفقات الأسلحة للسعودية والإمارات وحسب، بل لأن إخضاع اليمنيين وتدمير قدراتهم مصلحة إسرائيلية دائما ما تتردد في مراكز الأبحاث الاستراتيجية في تل أبيب وعلى لسان المسؤولين الصهاينة.
الحوثيون يسيطرون على اليمن ويهددون المنافذ البحرية في البحر الأحمر.
المخاوف من استقلالية القرار اليمني عبر عنها رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو مبكرا في أعقاب انتصار ثورة 21 سبتمبر بتصريح أفضى إلى إعلان عادل الجبير السفير السعودي آنذاك بأمريكا انطلاق ما أسموها عاصفة الحزم من واشنطن. في بادئ الأمر كان القلق من خروج مضيق باب المندب عن السيطرة والهيمنة الأمريكية هو المبرر والدافع للتعريض الصهيوني على استمرارية الحرب في اليمن، وبفشل دول العدوان في حسم معاركها في اليمن تحول الأمر إلى دعوات صهيونية لتشكيل تحالفات دولية بهدف التوسع والسيطرة تحت مسمى حماية الملاحة البحرية.
لو حاولت إيران إغلاق مضيق باب المندب إنني على اقتناع بأنها ستجد نفسها أمام ائتلاف دولي مصمم على منعها من القيام بذلك. هذا الائتلاف سيشمل أيضا دولة إسرائيل بكل أذرعها. البحران المتوسط والأحمر سيتحولان إلى ممرين عبريين نحو محيطات العالم.
الأمر لم يعد كذلك، فاليمن استطاع خلال فترة وجيزة بما امتلكه وطوره من صواريخ باليستية وطائرات مسيرة من قلب موازين القوى وفرض معادلات جديدة في البر والجو والبحر معا. كل تلك المعادلات والتحولات تؤرق وتقلق كيان العدو الصهيوني وتثير مخاوفه.
إنهم يطورون الصواريخ الدقيقة في اليمن بغرض استهداف إسرائيل من هناك أيضا. إيران هي الخطر الماثل في طريق السلام والاستقرار والأمن. قاموا بإطلاق للصواريخ للسعودية وتهديد للسفن.
هذا جديد ما يشغل قادة الصهاينة حتى مع انتهاء مستقبلهم السياسي، فلم يعد باب المندب البوابة الوحيدة للتقارب الصهيوني مع دول العدوان، فالقدرات اليمنية الصاروخية كما تقلق الرياض تقلق حلفائها، وبالتالي فإن الفشل السعودي في اليمن بالضرورة هو فشل لتل أبيب.
الغالبون.
ما زالت تداعيات عملية توازن الردع الثانية على العصب الاقتصادي السعودي أرامكو تحمل في طياتها الكثير والكثير من المفاجآت المخيبة لآمال السعودية وحلفائها. فكل يوم والسعودية تخسر قيمتها الاقتصادية أمام العالم، حيث حرمت عملية توازن الردع الثانية السعودية من تصدير 50% الذي يعتمد عليه الاقتصاد العالمي. فبعد أن كان ينتج قرابة 7 ملايين برميل من النفط في اليوم الواحد قبل عملية توازن الردع الثانية، أصبح يجني كل يوم خسائر فادحة أرهقته اقتصاديا.
تتهافت الصحف والتقارير الأجنبية لنشر ما يظهر الوضع الاقتصادي المزري في السعودية ملمحة لانهيار اقتصادي وشيك. فبعض التقارير التي تشير إلى خسائر بالمليارات لاستثمارات شركة وي وورك، والتي يعتبر صندوق الاستثمارات العامة السعودية شريكا رئيسيا فيها، إضافة إلى كشف صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تجميد لصفقة بمليار دولار بين كل من السعودية وشركة أمازون العالمية، جاءت مجلة فوربس الأمريكية لتشير إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي في السعودية من 7.4 مليار دولار في العام 2016 إلى 1.4 مليار دولار في العام 2017. وفيما يخص النمو الاقتصادي، قال تقرير لصندوق النقد الدولي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في هذا العام سيصل 0.2%، وبالتالي تحتاج السعودية إلى ارتفاع سعر النفط ليبلغ 86.5 دولار للبرميل، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد السعودي سينخفض بمقدار 1.3% عن العام 2018. داخليا أكدت الواشنطن بوست الأمريكية أن السعودية يائسة في تقديم الوظائف إلى سكانها البالغ عددهم 34 مليون نسمة، حيث لا تزال نسبة البطالة أعلى من 10%. أما خارجيا فقد أكدت وول ستريت جورنال الأمريكية أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لا يزال ضئيلا، والاقتصاد المحلي السعودي لا يزال يكافح، فيما أعلن صندوق الاستثمار السعودي عن استثمارات قليلة منذ العام 2018. وبحسب الفاينانشال تايمز يصر بن سلمان على تقدير قيمة طرح أرامكو بتريليوني دولار، وهي قيمة غير واقعية حد تعبيرها، في حين لا تتعدى تقديرات بعض المستثمرين الأجانب 1.2 تريليون دولار. ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن بعض المؤسسات الأجنبية وخاصة الأمريكية قد أبدت تحفظات بشأن تدخل الدولة باستراتيجية أرامكو، كما أنها قلقة بشأن قدرة المملكة على حماية أصول الطاقة بعد هجمات 14 سبتمبر الماضي، في حين تضغط الرياض على المستشارين والمديرين التنفيذيين للحصول على اكتتاب أرامكو بهذا العام. وأضافت الصحيفة أن بن سلمان خفض الاستثمار إلى 60 مليار دولار، ومع ذلك لن يجد مستثمرا خارجيا، بيد أنه لا مانع لبن سلمان من إلزام المستثمرين السعوديين، إلا أنه قد أخبر أن الأسهم ستنهار بعد التعويم وينفضح التثمين الكاذب وفقا للصحيفة. كل المعطيات تشير إلى أن رؤية 2030 رؤية انتكاس وسراب، فالضغط على الأغنياء السعوديين لشراء أسهم أرامكو إن كان يدل على شيء فهو على الفشل والخوف، في حين أن هذا الاكتتاب كان فرصة السعودية الوحيدة للنجاة على الصعد المختلفة، إلا أن الفرصة تلاشت مع هجمات أرامكو.
الغالبون
أيضا مستمعين الأفاضل، نشرت صحيفة المسيرة تقرير لصحيفة ميديا بارت الفرنسية يتناول التفوق العسكري لقوات الجيش واللجان بعنوان كيف قهرت اليمن ترامب وبن سلمان، حيث أكدت صحيفة ميديا بارت الفرنسية أن قوات الجيش واللجان الشعبية استطاعت أن تقهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في معركة مواجهة العدوان، حيث تمكنت بإمكانياتها المحدودة وبرغم المجاعة والحصار الاقتصادي من التغلب على جحافل من المرتزقة والجيوش المدربة على أعلى مستوى والتي تدعمها الولايات المتحدة. ولم يقتصر الأمر على هذا الحد، إذ تمكنت أيضا من إلحاق أضرار بليغة بالاقتصاد السعودي من خلال الضربات النوعية التي استهدفت منشآت النفط، مشيرة إلى أن هجوم 14 سبتمبر المزلزل على منشآت ومعامل بجيج كان ضربة موجعة للغاية، وإن المغالطات السعودية الأمريكية بشأن مصدر الهجوم تأتي نتيجة الرعب من تطور القدرات العسكرية للجيش واللجان والتي أثبتت فشل منظومات الدفاع الأمريكية، لافتة إلى أن ذلك التطور يمنح اليمن تفوقا حاسما وأسبقية غير معهودة على جميع الأصعدة. وتحت عنوان كيف قهرت اليمن ترامب وبن سلمان، نشرت الصحيفة تقريرا جاء في مقدمته لم يقتصر الأمر في اليمن على قيام جيش من الجائعين بصد جحافل المرتزقة الذي يتولى توجيهها نخبة من الضباط رفيعي المستوى، بل تجاوز تلك المرحلة ليصل إلى حد التهديد المباشر للبنى التحتية الحيوية في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثر وبشكل مباشر على الأسواق العالمية كما هي الحال في لندن ونيويورك، بل وأضحى من الوارد أن يغدو أولئك الجنود المستضعفون في القريب العاجل الطرف الذي يضع الشروط الخاصة لقبول استسلام القوات السعودية التي كانت بالأمس تتظاهر بأنها تدعوهم إليه وتفرض البنود الخاصة بالاتفاق. وشبهت الصحيفة مقاتلي الجيش واللجان الشعبية في اليمن بأبطال رواية أستريكس، وهي رواية فرنسية تستعرض مآثر قرية صغيرة يحوز أبطالها على قوى سحرية خارقة ويعملون جاهدين على مقاومة الاحتلال الروماني وطرده من أراضيهم، مشيرة إلى أن انعدام معيار تكافؤ القوى بين الجيش واللجان وبين تحالف العدوان، حيث يمتلك الأخير أفواجا من المرتزقة والجيوش المدربة والمدعومة من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، كما يمتلك عتادا ضخما لا يتوفر لدى الجيش واللجان، وأضافت الصحيفة الفرنسية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ظل طوال الفترة الماضية يبذل كل ما في وسعه لدفع قوات الجيش واللجان نحو الاستسلام، لكن كل ما جناه هو قتل وتشويه مئات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين الذين باتوا يعانون من انعدام الظروف الصحية والغذائية اللازمة لاستمرار الحياة. وتابعت: بالرغم من قلة من توقع استمرار المقاومة الحوثية وصمودها حتى النهاية، إلا أن أحدا لم يتصور أن أولئك المحاربين القلائل الذين يلفون حول أجسادهم قطعا ملونة من الأقمشة قد يتمكنون من قلب موازين الصراع وترجيح الكفة بما يصب في مصلحتهم. وأوضح التقرير أن الجيش واللجان يتحدون السعودية ويسقطون سمعتها باستمرار على نحو مماثل لسلوك حزب الله في لبنان والذي لا تنتهي إهانته للكيان الصهيوني الغاصب، مشيرة إلى أن المقاتلين اليمنيين تمكنوا من إلحاق الهزيمة بالقوات النظامية المعززة عسكريا ولوجستيا والتي تتبع تحالف العدوان. كما تطرقت الصحيفة إلى تطور قدرات الجيش واللجان الشعبية في مجال التسليح، حيث أوضحت أن الأسلحة التي يمتلكها اليمن اليوم تستهدف وبشكل مباشر البنى التحتية الاستراتيجية والحيوية وتضع جميع أنظمة الدفاع المعروفة في حالة من الشلل التام والتوقف عن العمل. واستشهدت على ذلك بالهجوم الأخير الذي نفذته قوات الجيش واللجان على منشآت ومعامل بقيق وخريص والذي أدى إلى توقف إنتاج النفط في السعودية. وأضافت حول ذلك الهجوم: من المعلوم للجميع أن النفط السعودي قبل أن يتم تصديره لابد أن يمر بعدة مراحل ليتم تصفيته من الشوائب العالقة به، وذلك عبر مستوعبات ضخمة مخصصة لتلك العملية. وحين تم تفجير عددا من تلك المستوعبات بمنطقة بقيق في 14 سبتمبر الماضي، كان نتاج ذلك أن القطاع المسؤول عن ربع الإنتاج السعودي من النفط أصيب بالشلل التام وسيظل كذلك لعدة شهور قادمة ما لم تكن عدة سنوات. ومرد ذلك أن قطع الغيار المطلوبة لهذا النوع من المنشآت غير متوفرة على الإطلاق. وأكدت أن ذلك الهجوم مثل ضربة قوية وموجعة للغاية لشركة أرامكو السعودية التي كانت تستعد لإطلاق عرض الخصخصة، ومن المستبعد جملة وتفصيلا أن يرغب أحد بعد هذه الحادثة في شراء الأعمال التجارية المستهدفة. زد على ذلك أنها شكلت نذير شوم ووضعت نقاطا سوداء في ملف عبد العزيز بن سلمان نجل الملك وشقيق ولي العهد الذي تم تعيينه مؤخرا وزيرا للطاقة. ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الهجوم مثل دليلا على ثورة تطور في القدرات العسكرية للجيش واللجان، حيث لم تتمكن وزارة الدفاع السعودية من اكتشافه بالرغم من امتلاكها للرادارات أو إكس الحديثة لكشف الطائرات والأقمار الصناعية المساحة لمنطقة الجغرافية، فضلا عن طائرات الدرون المخصصة للتحليق على ارتفاعات شاهقة وغير ذلك من وسائل المراقبة والإنذار المبكر المتطورة والتي من المفترض أن تكون قادرة على تحديد أبسط الأجسام المتحركة على الأرض. وأضافت: مما لا شك فيه أن تأكيد استخدام المقذوفات غير المرئية بعيدة المدى سوف يزيح الستار عن ثورة غير مسبوقة في عالم الأسلحة الصغيرة، كون ذلك سوف يمنح صاحبها تفوقا حاسما وأسبقية غير معهودة على جميع الأصعدة. الصحيفة ذكرت أيضا أن هجوم 14 سبتمبر خلق حالة من الاستنفار لدى جميع الدول العسكرية الكبرى والمتقدمة في العالم، الأمر الذي أفضى بالعديد من الخبراء إلى البحث بهستيرية عن تفسيرات وتصورات منطقية للكيفية التي تم من خلالها تنفيذ تلك العملية في محاولة منهم لكشف الستار عن ذلك الغموض الذي بات يؤرق العديد من الجهات المهتمة بالأمر. وتناولت في هذا السياق التضليلات السعودية الأمريكية التي ادعت أن العملية نفذت ب 24 طائرة بدون طيار، مشيرة إلى أن هذه تخيلات لا تلغي الحقيقة المتمثلة في كون ذلك النمط المزلزل من الرد العسكري قد تسبب في زعزعة سعر برميل النفط وخلق حالة من الهلع في الأسواق التجارية والعسكرية التي أصبحت تتساءل بغضب وتوجس عن ماهية الأهداف المقبلة لأولئك اليمنيين الذين باتوا يتمتعون بالجرأة الكافية لمواجهة النفط المقدس. وقالت الصحيفة أنه في أغسطس نشر مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية المقرب من البنتاغون قائمة بالمنشآت النفطية السعودية المعرضة للخطر. وفي التقرير ذكر المركز أن معظم الإنتاج النفطي للمملكة يتمركز في محطات معالجة رئيسية، وتعد محطة بقيق أكثرها عرضة للخطر، وهي في الواقع أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط وتصفية الزيت الخام، حيث تتجاوز قدرتها الإنتاجية 7 ملايين برميل يوميا، وتلك هي ذاتها المحطة التي تعرضت للهجوم في 14 سبتمبر الماضي. وأضافت أن هناك أيضا محطات ضخ أخرى غير آمنة أشار إليها التقرير، منها محطتي عفيف والدوادمي بمنطقة الرياض اللتان تضخان النفط في خط أنابيب يبلغ طوله 1200 كيلومتر ويربط الخليج بالبحر الأحمر. وفي مايو الماضي تعرضت هاتين المحطتين للهجوم وأصيبتا بأضرار بالغة. وعلقت الصحيفة أنه من المثير للسخرية أن التقرير الأمريكي لم يذكر أن منظومة الصواريخ الاعتراضية ثاد التي قامت السعودية بتفعيلها في العام 2017 مقابل 15 مليار دولار، بالإضافة إلى بطاريات صواريخ باتريوت مقابل 6 مليار دولار، لم تتمكن من التعرف على أي من تلك المقذوفات، مشيرة إلى أن التقرير حذر المملكة من احتمالية وجود تهديدات بشأن هجمات على 9 مصافي نفطية وثلاث محطات تكرير تتمركز في أكبر مصفات نفطي في العالم وهي مصفات رأس التنورة. وتطرقت الصحيفة إلى نقطة مهمة أبرزتها الهجمات اليمنية على منشآت النفط السعودية، حيث أكدت أنه من الواضح أن تلك الهجمات لم تتسبب في وقوع ضحايا بشرية، وفي ذلك دلالة قوية على عدم وجود الرغبة لدى اليمنيين، وكذلك عدم الرغبة في سلوك النهج مماثل لذلك المتعطش للدماء الذي يحاربونه. وأوضحت أن الإماراتيين لجأوا إلى إعلان سحب قواتهم من اليمن خوفا من مجرد إمكانية تنفيذ هجمات على دبي وأبو ظبي، إذ أن ذلك سيكون له عواقب لا يمكن تصورها على مستقبلهم. وأضافت: لا يزال ابن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرون بعنجهية على البقاء والاستمرار في سياستهم الهمجية، معتقدين أن مجموعة من الصواريخ والطائرات المتطورة سوف تكون قادرة على إنقاذ سلالتهم من سقوط محتوم، مشيرة إلى أنه من منطق التفوق العسكري الذي أثبتته قوات الجيش واللجان فإنه من المحتمل أن يلجأ اليمنيون الذين كانوا في السابق يطالبون بوقف عمليات القصف الجوية التي تقوم بتنفيذها قوات التحالف بقيادة السعودية إلى رفع سقف الضغوط، مطالبين بالتعويضات وإعادة الإعمار. كما أوضحت الصحيفة أنه لا زال هناك المزيد من الأهداف الحيوية الحساسة داخل السعودية، وعلى رأسها محطات تحلية المياه، مشيرة إلى أن مياه البحر المحلاة تمثل 70% من مياه الشرب المستهلكة في المملكة، وهناك ما لا يقل عن 7500 محطة لمعالجة مياه البحر في الخليج الفارسي، وتقع أكبر تلك المحطات على مستوى العالم في منطقة رأس الخير، الأمر الذي يجعل منها هدفا دسما لا يمكن تجاهله، حيث أنها تقوم بإمداد المجمع الصناعي في مدينة الرياض بالمياه العذبة بفضل أنبوبين من الصلب يبلغ قطرهما مترين ويصل طولهما إلى 54 كيلومتر، ما يزود المدينة ب 800 مليون متر مكعب يوميا. وأضافت: وفقا لما يتم تناقله على لسان العديد من الخبراء في المجال، فإن 8 أيام هي بالضبط المدة التي ستكون متوفرة أمام سكان العاصمة السعودية لإخلاء المنطقة في حال وقوع أي هجمات على تلك المحطة. ومن المرجو أن يدرك صناع القرار في المملكة أنه بالإمكان تجنب مثل ذلك السيناريو قبل وقوعه وفوات الأوان.
يا سيدي صلى عليك اللهم دك اليماني الغزاة في
جنة. يا سيدي صلى عليك اللهم دك اليماني الغزاة فشردوا. جئنا من القرآن فهو حليفنا، والحق في أعماقنا يتوقد. هيهات أن نرضى المذلة سيدي، من دينه الإسلام لا يستعبد. صدفت لنا.
لن يطول الوقت في الرد على غطرسة العدوان، وسيأتي الوقت الذي يعض فيه العدو أنامله ندمة وحسارة وحسافة أنه لم يمد يده إلى السلام الذي دعا له اليمنيون. فكما اليمنيون حاضرون للصمود والسلام المشرف، هم أيضا أشد قوة في الحضور للنيل والاقتصاص ممن حاولوا انتهاك حرمة وقدسية اليمن أرضا وشعبا. فكما اليد ممتدة للسلام المشرف، هي أيضا قابضة على الزناد للرد والضرب بيد من حديد على منشآت وأهداف العدو الحيوية، وغدا لناظره قريب.
يا سيدي صلت عليك قلوبنا شوقا يقوم بها الحنين ويقعد. صلى عليك سلاحنا ورجالنا من ناصروك وجادوا واستشهدوا. صلى عليك الناس في أنقاضهم، صلى عليك الصامدون ليصمدوا. صلت عليك مذابح ومجازر كانت تفتش عن رضاك وتصعد.
مستمعين الأفاضل، أبطالنا البواسل في الجيش واللجان الشعبية، شارف وقت البرنامج على الانتهاء. لا يسعني في الأخير إلا أن أشكر حسن إصغائكم واستماعكم، وإلى موعد ولقاء جديد يجمعنا بكم في الأسبوع المقبل، ومع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الغالبون. نسأل المولى الرحمة والمجد والخلود للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، والخلاص للأسرى والمفقودين، والثبات والنصر والفتح القريب العاجل بإذن الله للمرابطين في الثغور، ومن نصر إلى نصر، وعين الله ترعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الغالبون. الغالبون. من إعداد حنان غمضان، التقديم الصوتي علاء الدين القانس وأحمد المختفي، الغالبون، إخراج محمد رسام.